نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح 12 من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. وسوف نكتفي هنا بقراءة الآيات من الأولى وحتى 36 من الأصحاح 12 من إنجيل يوحنا. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم. وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه، وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، لهذا أيضا لقاه الجمع، لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى 11 عما فعلته مريم، وهذه القصة تختلف عن تلك الواردة في الأصحاح 7 من إنجيل لوقا، لكنها نفس القصة المذكورة في متى الأصحاح 26 ومرقس الأصحاح 14. فقد أقام سمعان الأبرص وليمة عشاء إكراما ليسوع، وهناك أخذت مريم أخت لعازر ومرثا كمية من عطر الناردين الخالص الغالي الثمن، وسكبته على يسوع من رأسه إلى قدميه، ثم مسحت قدميه بشعرها، فملأت الرائحة الطيبة أرجاء البيت كله. إن النقطة التي لفتت انتباهي هنا هي التباين الصارخ بين سخاء مريم وأنانية يهوذا. فقد انتقد يهوذا تصرف مريم واعتبره هدرا للمال، فوفقا لحساباته كانت قيمة ذلك العطر تساوي أجرة عامل لسنة كاملة. وربما شعرت مريم بنظرات الاستياء والاستهجان من الكثيرين في تلك الغرفة، لأن غالبيتهم كانوا يوافقون يهوذا الرأي. لكن يسوع دافع عنها لأنه الوحيد الذي فهم قصدها ونوايا قلبها. فقد كانت مريم تحتفظ بهذا العطر ليوم دفنه، لأنها كانت تعرف في أعماق قلبها أن أعداء يسوع سيقتلونه قريبا. وبحسب التقاليد اليهودية كان جسد الميت يلف بأقمشة وضعت عليها أطياب وعطور مختلفة، لكن مريم أرادت أن تكرم يسوع فيما هو حي، لذلك فقد سكبت العطر عليه دون أن تفكر في ثمن ذلك العطر. وقد قبل يسوع هديتها الثمينة وقال، حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 26 والآية 13، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. وهكذا فإن يسوع يقدر جميع الطرق التي نعبر من خلالها عن إيماننا به ومحبتنا له، حتى وإن كانت هذه الطرق مختلفة عن العادات والتقاليد السائدة. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 12 وحتى 19 عن دخول يسوع الانتصاري إلى أورشليم، وهناك حدثان مهمان بالنسبة لي. الحدث الأول هو أن يسوع بيّن بوضوح أنه هو المسيطر على الموقف كله، فأعضاء المجمع اليهودي لم يخططوا لقتل يسوع في أثناء عيد الفصح، لكن دخوله الانتصاري إلى أورشليم أرغمهم على التعجيل في تنفيذ خططهم. وبدخول يسوع إلى أورشليم بيّن أنه جاء ليبذل حياته طوعاً وليس رغماً عنه. والحدث الثاني هو أن يسوع بيّن أنه رئيس السلام، فقد كان دخوله إلى أورشليم على ظهر جحش تتميماً حرفياً للنبوءة الواردة في سفر زكريا الأصحاح 9 والآية 9. ففي حين أن ركوب الفرس كان يقترن بالحرب، فإن ركوب الحمار كان يقترن بالسلم. وحين ركب يسوع على ظهر الجحش كان يشير بذلك إلى أنه المسيا الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم، وليس المسيا السياسي الذي أراده اليهود. فهو لم يأتي ليخلصهم من أعدائهم السياسيين ومن مضطهديهم، بل جاء لكي يصالح الإنسان الخاطئ مع الله القدوس. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: لماذا كان هناك يونانيون في وسط اليهود الذين جاءوا للاحتفال بعيد الفصح في أورشليم؟ يقول البشير يوحنا في الآية 20 من الأصحاح 12: وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. وقد يبدو هذا غريباً، لكن اليهود كانوا قد هاجروا إلى بلدان مجاورة وتعرضوا للسبي لأماكن بعيدة، وهناك بنى اليهود مجامع لهم لعبادة الله ودراسة العهد القديم. وقد تأثر بعض الناس من غير اليهود بتلك الديانة التوحيدية فدخلوا في اليهودية، وكان الكثيرون من هؤلاء قد اختتنوا وتعهدوا بإطاعة الشريعة بأكملها، فصاروا يعرفون بالمتهودين لأنهم كانوا يشتركون في جميع المسؤوليات والمزايا التي يتمتع بها اليهود. من جهة أخرى، فإن الأشخاص الأمميين الذين آمنوا بالله دون أن يختتنوا ودون أن يتعهدوا بتطبيق الشريعة الطقسية اليهودية، فكانوا يدعون خائفو الله، ولم يكن يسمح لهؤلاء بدخول الهيكل، بل كانوا يبقون فيما يعرف بساحة الأمم. هذا يرينا أنه حتى ذلك الوقت كانت الشريعة الطقسية اليهودية تشكل حاجزاً وعائقاً بين اليهود والأمم. وعلى أي حال، فقد كان هؤلاء اليونانيون الذين جاءوا للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ينتمون لفئة خائفي الله الذين لم يسمح لهم بدخول الهيكل. ولا يذكر البشير يوحنا هنا سبب رغبتهم في مقابلة يسوع، فربما لم يعودوا يؤمنون بحكمة الإغريق، أو أنهم لم يجدوا أي سلام حقيقي في الديانة اليهودية. وقد لجأ هؤلاء اليونانيون إلى فيلبس وعبروا له عن رغبتهم في رؤية يسوع، ويقول بعض المفسرين إن سبب اختيارهم لفيلبس هو أنه يحمل اسما يونانيا. وعندها قام فيلبس بإبلاغ أندراوس، ثم ذهبا معا وأخبرا يسوع بالأمر، وما أن سمعا رد يسوع حتى عادا وأخبرا اليونانيين بما قاله يسوع لهما. وقد نفهم من رد يسوع أن هؤلاء اليونانيين جاءوا يسألونه عن الخلاص. السؤال الثاني: ما الذي قصده يسوع بقوله في الآية 24 إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير؟ كان حشد من اليهود يقف حول يسوع عندما علق على رغبة اليونانيين في رؤيته، وقد قال يسوع إن الساعة قد أتت لكي يتمجد، وكان يشير بذلك إلى موته على الصليب وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب. لقد أراد اليونانيون أن يروا المسيح الأرضي الذي دخل أورشليم دخولا انتصاريا، لكن يسوع بيّن لهم بوضوح أن رؤيتهم للمسيح الأرضي لن تنفعهم في شيء، فالمسيح الأرضي يجب أن يموت أولا، وبعد موته وقيامته سوف يصبح بمقدوره أن يخلصهم بصفته المسيح السماوي. أما الآن فإن وقت الألم والعذاب والموت قد حان. نرى هنا أن يسوع يشبه موته بحبة القمح التي ينبغي أن تدفن في الأرض لكي تأتي بثمر، فما لم يمت على الصليب لا يمكن لأحد أن يخلص. كذلك فقد قال يسوع إن موته سيأتي بأعظم حصاد في العالم، فمن خلال موته البدلي سيخلص أناسا كثيرين جدا. السؤال الثالث، ما معنى قول يسوع في الآية 25 من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية؟ تبدو هذه الكلمات في ظاهرها غريبة وأبعد ما يكون عن المنطق البشري، لكن الرسول بولس فهم معنى كلمات المسيح هذه وعاش بموجبها. هذا هو ما جعله يقول بكل ثقة في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الثالث والآيتين 7 و8، لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. من جهة أخرى يمكننا أن نتعلم من خلال كلمات يسوع هذه 3 مبادئ هامة يمكن تلخيصها على النحو التالي. المبدأ الأول، إنكار الذات. ينبغي على المؤمن ألا ينشغل في حياته المادية وفي إشباع شهواته ورغباته، لأنه إن فعل ذلك يقود نفسه إلى الهلاك. المبدأ الثاني، المسيح أولاً. ينبغي على المؤمن أن يضع المسيح في رأس أولوياته وأن لا يسمح لأي شخص أو أي شيء آخر أن يعطله عن إطاعة وصايا الرب. المبدأ الثالث، الخدمة لا تخلو من معاناة. كثيرا ما تكون طاعتنا للمسيح باهظة الثمن، لذلك يجب على كل مؤمن أن يسأل نفسه، هل أنا مستعد لحمل الصليب لأجل المسيح؟ وهل أنا مستعد لاحتمال الصعوبات والمشقات والاضطهاد لأجل ملكوت الله؟ وهكذا فيسوع لا يعني هنا أنه ينبغي على المؤمن أن يكره نفسه، بل إن المعنى المقصود هنا هو أنه ينبغي على كل مؤمن أن يبدي استعداده للتخلي عن كل شيء لأجل المسيح. السؤال الرابع، ما معنى قول يسوع في الآيتين 31 و32، الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع؟ المعنى الذي قصده يسوع هنا هو أنه سيموت على الصليب ويقوم من الأموات ويصعد إلى السماء ويجلس عن يمين الله الآب، فموت يسوع على الصليب هو في الوقت نفسه دينونة لهذا العالم. المقصود بالعالم هنا هو عالم الأشخاص الذين رفضوا يسوع وعالم القادة الدينيين الذين تآمروا لقتل يسوع وعالم يهوذا الذي خان يسوع وعالم الجنود الذين استهزأوا بيسوع وعالم بيلاطس الذي حكم على يسوع بالصلب وعالم الأشرار الذين اختاروا أن يخضعوا لإبليس بدلا من الله. فهؤلاء الذين رفضوا يسوع قد حكموا على أنفسهم بالهلاك، أما الذين قبلوه ربا ومخلصا لحياتهم فقد نالوا الغفران والحياة الأبدية. كذلك فقد كان موت يسوع وقيامته هزيمة نكراء لرئيس هذا العالم أي الشيطان، فمن خلال موت يسوع وقيامته وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب فقد إبليس سلطانه على الأمم، لأن الإنجيل يحرر. فعندما يقبل الناس رسالة الخلاص فإنهم يتحررون من سلطان الخطية ويدخلون إلى ملكوت الله. هذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والآية 13: إن الله الآب أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درسناها معا. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد قررت أن أقتدي بمريم وأن أقدم أغلى ما عندي لربي ومخلصي يسوع المسيح. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد قررت أن أصبح كحبة القمح المستعدة لأن تقع في الأرض وتموت. فهناك أمور يجب أن أتخلى عنها لأجل المسيح لكي أصبح مثمرا. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأجل أمانتك ومحبتك لي، ساعدني يا رب أن أتعلم من يسوع المحبة المضحية لكي آتي بثمر كثير لك، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، لقد عقدت العزم على أن أتبع يسوع وأن أخدمه من كل قلبي، لذلك أرجوك أن تساعدني على أن أحسب كل شيء نفاية لكي أربح المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب فسوف ندرس معا الأصحاح 13 من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب معكم.
هآتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك.
هآتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك.
عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكي أن راسي على صدري.
إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا.
عند قدميك وادهنهما، حيث راحتي لا ولا شارك لك. لك كل حبي، لك وحدك.
ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، وكل شهوتي في مجدك.
موسيقى.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.